بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. درسنا اليوم في الآداب الشرعية، آداب العيد. العيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، يعود على الناس في كل عام. والأصل فيه الكتاب والسنة، قال تعالى: فصل لربك وانحر. ومن السنة حديث ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وصلاة العيد ركعتان، لما جاء عن عمر عند أحمد وغيره: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام، غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الركعات، هاتان الركعتان، يكبر في الأولى منهما 7 تكبيرات، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر بعدها 7 تكبيرات، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وصورة سبح، ويركع ويسجد، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر تكبيرة الانتقال، ثم يكبر بعدها 5 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة سورة الغاشية بعد أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه هي صلاة العيد. وهذه العبادة لها آداب، فمن آداب صلاة العيد التكبير. التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى أن يرجع إلى أن يأتي الخطيب إلى المصلى. فليلة العيد التي هي آخر، التي تكون بغروب آخر شمس يوم من رمضان، يكبر تكبيرات العيد إلى أن يأتي الإمام إلى المصلى العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كبر إلى من بعد الفجر وأتى إلى المصلى وهو يكبر حتى صلى بالناس. ومن آداب العيد الغسل يوم العيد، وهذا ليس فيه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يأتي إلى المصلى. وقال سعيد بن المسيب: 3 من السنة، الأكل قبل الخروج، الأكل يوم الفطر، والاغتسال، والخروج إلى المصلى. قال أهل العلم: أي من السنة التي وجد عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آداب العيد التجمل والتطيب يوم العيد، يتجمل بأحسن ما يجد، لحديث ابن عمر أن عمر أخذ جبة من استبرق من حرير فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد. والوفد الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر قوله تجمل بها. قال أهل العلم في هذا الحديث دلالة على التجمل تزين للعيد وللوفود للضيف، وإنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الحديث، فهو لا يحل للذكور من هذه الأمة إلا لحاجة وضرورة. وأيضا جاء ثبت عن ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيد، كذلك الإنسان يتطيب، فإن التطيب من التجمل، والطيب مستحب عند الاجتماع واللقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ويراعى أمر وهو أن هذه الألبسة والتجمل لا يكون فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالفاسقين، وإنك لترى العجب العجاب يوم العيد في مصليات المسلمين من تلك الألبسة وتلك البناطيل للأولاد والبدلات التي تسمى بدلة بالكرفتة والبنطال. هذا شائع في أماكن كثيرة، وترى العجب العجاب من تلك القصات للشعر، فلا تكاد تجد رجلا لا يحلق قزعا إلا القليل، فترى الشباب والصغار والكبار إلا من رحم الله يحلق رأسه قزعا، عبث بهم الحلاقون، قصقصوا شعورهم، شوهوا صورهم، جعلوهم يتشبهون بالكفار وهم راضون ويدفعون الأموال الغالية الكثيرة من أيتك القصات. ومن الناس من يتزين يوم العيد بحلق اللحية، يوم العيد يتزين بحلق لحيته، يذهب بعد الفجر يحلق لحيته فيأتي وهو لا لحية عنده، وهذا كله من المعاصي المخالفة للآداب الشرعية في يوم العيد. يوم العيد يوم فرح وسرور وراحة وعبادة وإظهار السنة وإظهار عزة الإسلام وإظهار الخير ودعوة المسلمين، وهؤلاء يظهرون بهذه المناظر المزرية. ومن آداب العيد أن تكون صلاة العيد في المصلى، فهذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجده إلى المصلى، ومسجده الصلاة فيه بألف صلاة، فكانت السنة التي مضى عليها أهل الإسلام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن صلاة العيد تكون في المصلى، ولا تصلى في المسجد إلا للحاجة من مطر أو خوف أو نحو ذلك. ومن آداب العيد مخالفة الطريق يوم العيد، يذهب من طريق ويرجع من طريق، وهذه ذكر لها أهل العلم عدة حكم، منها السلام على من يمر من الجهة، منها أنها تشهد له يوم القيامة، وسواء عرفت الحكمة أو لم تعرف أو لم تعرف، فالأصل هو الاتباع. لحديث جابر عند البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. ومن آداب العيد أن يأكل في الفطر قبل الخروج إلى المصلى تمرات، كل تمرات وترا، ليس محددا بثلاثة أو خمس، إنما يكون وترا، لأن رسول الله قال إن الله وتر يحب الوتر. فمن آداب العيد أن يأكل قبل الخروج إلى المصلى، لأنه يوم فطر، وبه أفطر الإنسان من الصيام. وأما في الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى، وإن استطاع أن يأكل من أضحيته فهو الأفضل، ومن آداب العيد أن يخرج ماشيا وعليه السكينة والوقار أفضل من الراكب، لأدلة كثيرة أو مجموعة من الأدلة، منها حديث ابن عمر كان حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. قال الترمذي رحمه الله: وعليه العمل عند أهل العلم. فالأفضل الخروج إلى المصلى ماشيا، إن المرأة إذا استطيع أن تحمل فهذا أيسر لها وأسهل. ومن آداب العيد التبكير إلى المصلى للمأموم بعد صلاة الصبح. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذا عليه عدة أدلة، منها عمل الصحابة، ومنها المسابقة إلى الخيرات، ومنها فضل التبكير، ذكر جملة من هذه المندوبات والحكم والفوائد. فيستحب للمأموم التبكير إلى المصلى، هو يوم عبادة وفرح، ليس يوم نوم، بعضهم ينام صلي الفجر يرجع ينام وربما فاتت صلاة العيد، هذا ما عرف العيد ولا وجد أحسن ما في العيد وهو تلك الساعات التي في أول النهار، يغتسل يرجع إلى البيت، يغتسل ينظر أولاده وأهله وبناته أو إخوانه وأمه وأباه ويبقى معهم ويذهب معهم إلى المصلى ويبكر إلى المصلى وهو في غاية من السعادة والراحة. وإنما يتأخر الإمام، الإمام يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة. ووقت الصلاة، وقت صلاة العيد، أنها تصلى من بعد طلوع الشمس بقيد رمح. إذا طلعت الشمس قيد رمح في السماء فهنا دخل وقت صلاة العيد. وتأخيرها كما يفعله بعض الناس هذا خلاف السنة، بعضهم يأخرون إلى الساعة الثامنة السابعة، وإنما السنة التبكير بها بعد الشروق قيد رمح. ومن آداب العيد أنه لا صلاة ركعتين قبلها ولا بعدها، ليس قبلها صلاة ولا بعدها، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. في بعض البلدان من جاء صلى في المصلى ركعتين، بعض العامة وكبار السن اعتادوا على ذلك، وهذا خلاف السنة. وليس لها أذان ولا إقامة، لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، صليت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، وهي صلاة مشروعة بغير أذان ولا إقامة لها. ومن آداب العيد أن لا يحمل فيه السلاح، لا يحمل السلاح في وقت صلاة العيد واجتماع الناس فيه. والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عمر أنه أصابه بعض حرس الحجاج في رجله برمح فمرض، وجاء الحجاج يعوده فقال: يا ابن عمر لو علمنا من أصابك. فقال: أنت أصبتني، أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه وأدخلته في مكان لا يدخل فيه وهو الحرم، فلا يحمل السلاح وقت العيد وصلاة العيد إلا للحاجة الضرورية، ونحن ولله الحمد ليس عندنا حاجة لذلك، وهذا من فضل الله علينا. ومن آداب العيد جواز اللعب المباح والأناشيد المباح التي لا تؤدي إلى الغفلة عن ذكر الله وليس فيها افتخار ولا ترفع ولا مخالفة شرعية، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أن أبا بكر دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة في يوم عيد وجاريتان تغنيان، بمعنى تذكران الأناشيد والأبيات التي تقاولها العرب يوم بعاث فإن حصل بين الأوس والخزرج، فغضب أبو بكر وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ظن أن هذا لا يصلح، فقال: دعهما يا أبا بكر، إن لكل أمة عيد وهذا عيد أهل الإسلام. لكن ليس معناه أنه إن كان عيد يباح فيه كل شيء، أغاني ومزامير وطبول وموسيقى، لا، إنما الشيء المباح هو الذي لا مخالفة فيه ويجوز فيه اللعب المباح، كما لعب الحبشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالدرق بالدرقة، قال: وفيه أنه يجوز التعلم واللعب بما هو من آلات الحرب، بمعنى أنه الدرقة وتتقى السيف ونحو ذلك. ومن آداب العيد خروج النساء المصلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الخروج وأمرهن أن التي ليس لها حجاب وجلباب تأخذ مع أختها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى الحيض يخرجن ويعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن آداب العيد أيضا التهنئة بالعيد، والتهنئة به تكون كما جاء عن السلف من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا إذا التقوا قال بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. وكذلك من آداب العيد زيارة الأرحام والجيران وإظهار الفرح والبشاشة في وجوههم وتفقد أحوالهم والجلوس معهم والأنس بهم، هذا من آداب العيد. ومن آداب العيد أيضا من فاتته الصلاة مع الإمام صلاها وحده، لا يترك صلاة العيد رجلا كان أو امرأة، إلا أن أهل العلم نبهوا على أن صلاة النساء جماعة في البيت عيدا لمن فاتتها الصلاة مع الإمام لا تجوز بهذه الطريقة، تجتمع مجموعة من النساء 4 5 10 أهل البيوت المجاورة وتصلي بهن امرأة، هذا محدث، هذا بدعة ليس عليه دليل وليس عليه سنة كما قال أهل العلم، قال علامة بن باز وهو بدعة محدثة، قال علامة العثيمين ولا أصل له في السنة. لكن إذا فاتتها الصلاة أو لم تستطع الخروج صلت في بيتها وحدها فإن هذا يجوز لها. انتهينا من هذه المسائل، وآخرها وقت صلاة العيد، وقد تقدم أنها تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا الصيام والقيام والعبادة خير لنا في ديننا ودنيانا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.